الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي للمدين ما بعد. يقول ابن قدامة رحمه الله: باب الشجاج وغيرها. الشج في الأصل هو القطع، شجه أي قطعه، والشجة هو الجرح أو هي الجرح في الوجه والرأس خاصة، وفي غير الرأس والوجه يسمى جرحا كما في قول الجروح قصاص، لكن الشجة اسم للجرح إذا كان في الوجه أو الرأس. وقال شيخ: الشجاج هي جروح الرأس والوجه. الشجاج هي جمع شجة، وهي الجروح التي تكون في الرأس والوجه، وهي التي فيها المقدر. وأما الجراح في سائر البدن ففيها حكومة، وهذا قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وإنما جاءت تقديرات الديات على الجروح التي تكون في الوجه والرأس، لأن الشين في الوجه والرأس شين، وهو أكثر وأكبر وأخطر من أن تكون الجروح في سائر البدن، وهذا مذهب عامة العلماء. قال الشيخ: الشجاج هي جروح الرأس والوجه. قال: وهي 9، أي أنواع الشجاج التي تكون في الوجه أو الرأس 9. قال: أولها الحارصة التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم، يعني زلق لكن ما يظهر منه دم، تقشر الجلد يعني. ثم البازلة، وتسمى الدامية والدامعة. قال: التي ينزل منها دم يسير، يعني يشق الجلد ثم ينزل دم يسير، تسمى البازلة، الدامية، الدامعة. قال: ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد، أي تتعدى الجلد إلى أن تبدأ في اللحم لكن لا تغوص فيه. قال: ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم، أي تعدت الجلد ثم دخلت في اللحم ودخلت فيه، بخلاف الباضعة التي للتو قد أخذت في اللحم. قال: ثم السمحاق التي بينه وبين العظم قشرة رقيقة، أي أخذت في اللحم حتى وصلت إلى العظم لكن لم يظهر العظم، وصلت إلى القشرة التي تكون بين العظم وبين اللحم، تسمى السمحاق. قال: فهذه 5 لا توقيت فيها ولا قصاص بحال. هذه لا توقيت فيها، ليس لي فيها دية مقدرة كبعير أو بعيرين أو 3 أو 5، ولا قصاص بحال، لأن هذه لا يؤمن فيها الحيف ولا يبلغ فيها التماثل، لأن هذه تختلف، ولذلك ليس فيها إلا الحكومة، والحكومة كما سيأتي هو أن يقدر المجني عليه عبدا قبل الجناية وعبدا بعد الجناية، وينظر كم الفرق بينهما، ثم يأخذ مقدار هذه النسبة من دية المجني عليه. فهذه لا توقيت فيها لأنها لا يؤمن فيها الحيف ويصعب فيها التماثل في العقوبة، ولا قصاص فيها بحال. قال الشيخ: ثم الموضحة، أي كل الشجاج التي لا توضح العظم فلا شيء فيها مقدر وإنما فيها حكومة. قال: ثم الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم، أي أخذت في اللحم حتى أظهرت العظم، سميت موضحة لأنها توضح العظم فيظهر منها العظم، وهذه فيها القصاص لما ذكرنا من قبل، لأنها ينتهي إلى إيش؟ إلى حد. قال: وفيها 5 من الإبل، أي لو ضرب الإنسان آخر على وجهه حتى شج وجهه وأخذ في اللحم حتى ظهر العظم، عظم الفك، عظم الرأس، عظم اللحي، عظم الحنك، كل هذا إذا ظهر العظم فهذه فيها 5 من الإبل، وهذا محل إجماع من أهل العلم، وجاء في حديث في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام: في الموضحة 5 من الإبل، وجاء أيضا من حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعا: وفي المواضح 5. وقد نقل بعض أهل العلم كابن منذر إجماع العلماء على أن الموضحة فيها 5 من الإبل. قال: والقصاص إذا كانت عمدا، وأيضا فيها القصاص، متى؟ إذا كانت عمدا، لأن القصاص إنما هو يجب في العمد. لماذا فيها القصاص؟ لأنها تنتهي إلى حد. قال ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشر من الإبل، هذه أوضحت العظم ثم هشمته، هشمته، فهذه تسمى بالهاشمة، هذه فيها عشر من الإبل. وهذا هو المروي عن الصحابة، مروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولا يعرف له مخالف. قال ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها، يعني أخذت بالجلد واللحم وكسرت العظم حتى نقلته عن مكانه، سميت منقلة لأنها كسرت العظم ونقلته عن مكانه. قال وفيها خمس عشرة من الإبل، وهذا محل إجماع عن أهل العلم، وقد جاء في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم قال وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل أو خمس عشرة من الإبل. قال ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، سميت مأمومة لأنها وصلت إلى أم الدماغ، إلى الجلدة التي بينها وبين المخ أو الدماغ. قال وفيها ثلث الدية، وجاء بذلك النص كما في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم قال وفي المأمومة ثلث الدية، وجاء أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد نقل هذا إجماعا عن أهل العلم. قال وفي الجائفة ثلث الدية، الجائفة التي تصل الجوف، يعني لو ضرب إنسان آخر بالسكينة في صدره، جوف، في بطنه، في ظهره، حتى وصلت هذا الجرح إلى الجوف، إلى باطن، تعدى الجلد لأنه ما في عظام، تعدى الجلد إلى وصل إلى الجوف، هذه تسمى الجائفة. قال هذه فيها، قال وهي التي تصل إلى الجوف كالبطن والظهر والصدر والحلق أيضا لو ضربه على رقبته والمثانة، ولو ضربه في خصيتيه حتى وصل إلى جوف الخصيتين، وكذلك لو ضربه في دبره وما شابه ذلك. وهذه هي الجراح الوحيدة في غير الرأس والوجه التي هي فيها إيش؟ فيها مقدر. إذن كل الجراح في البدن ليس فيها إلا حكومة إلا الجائفة فقط، وأما التي جاء فيها المقدر هي شجاج الرأس والوجه، والشجاج التي في الرأس والوجه، والمقدر يبدأ من الموضحة وما بعدها، الموضحة، الهاشمة، المنقلة، المأمومة. وعلى هذا فالجراحة التي تكون في البدن ليس فيها مقدر إلا الجائفة. قال فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان، إن خرجت من يعني مثلا ضربه على ظهره فاخترق ثم ظهر من الجانب الآخر، أو ضرب على رقبته فاخترق من هنا ثم خرج من هنا، هذا كله إيش؟ هنا اخترقه من جهتين، فهاتان جائفتان. وعلى هذا ففيهما ثلثا الدية، ثلثا الدية. وهذا جاء قد قضى به أبو بكر رضي الله عنه بين رجلا قد رمى آخر بسهم فأنفذه، أي اخترق السهم جسمه ثم خرج، فقضى فيه أبو بكر بثلثي الدية، وهو مروي عن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن عبد البر لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وهو محل اتفاق بين الأئمة الأربعة. طبعا دليل على أن الجائفة فيها ثلث الدية ما جاء أيضا في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم قال وفي الجائفة ثلث الدية، والثلث الدية تستوي فيها الذكر والأنثى، يستوي فيها الذكر والأنثى، لأن المرأة على النصف من جهة رجل ما زاد على الثلث، أما الثلث فما دون، فهذا يستوي فيها الذكر والأنثى. قال الشيخ وفي الضلع أو الضلع بعير، الضلع اللي هو أضلاع الصدر، قفص الصدر هذه أضلاع. قال في كسر واحد منها بعير، وهذا متى؟ إذا جبر، يعني كسر الضلع ثم جبر، فهذا فيه بعير. قال الشيخ وفي الترقوتين بعيران، ترقوة العظمان محيطان بالعنق، هاي ترقوة، هاي ترقوة، عظمان محيطان بالعنق، في الترقوتين بعيران، وفي الترقوة الواحدة إيش؟ بعير واحد. وهذا قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الضلع جمل وفي الترقوة جمل، الترقوة الواحدة لو كسر هذه جمل، لو كسر ثنتين جملان، وكذلك لو كسر ضلعا واحدا فيه جمل، ضلعان ثلاث اثنان، وهكذا. قال الشيخ: وفي الزندين أربعة أبعرة. الزندان العظمان يكون في الساعد، هذا الكوع العظم الذي يلي الإبهام كوع، وهذا كرسوع، وهنا يمتد منه عظم وعظم، فالساعد فيها إيش؟ عظمان يسمان بالزندين، فكل ساعد فيها زندان، فيها زندان. قال الشيخ: وفي الزندين أربعة أبعرة، يعني ضرج ضرب آخر على ساعده فكسر الزندين، فهذه فيها أربعة أبعرة، أربعة جمال. وقد ثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه أن في الزندين أربعة أبعرة. قال: وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكوم، أي ما عدا ما ذكره المؤلف ها مما ليس فيه شيء مقدر ففيه حكومة. فيه ماذا؟ حكومة. ثم عرف الحكومة قال: وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته. يعني مثال ذلك: هذا رجل ضرب آخر على وجهه الباضعة، أخذت في اللحم وأدمته، لكن لم تصل العظم، ليس فيها إيش؟ ليس فيها مقدر. ماذا نفعل؟ نقدر الحر بصفاته، إن كان متعلماً، كاتباً، خبيراً، صانعاً، بقوته، بلونه، ببنيته، نقدره عبداً، نقول: هب أن هذا الرجل قدر عبداً، كم قيمته؟ قال: قيمته قبل الجناية 1000. طيب العبد بعد الجناية؟ قالوا: قيمته 900، أي أن الجناية أنقصت كم؟ 100. كم نسبتها؟ 10%. نقول: يأخذ من الدية 10% من الدية، 10% من الدية. مثال ذلك: هذا رجل موضحة في الرجل، ضربه بفخذه حتى أوضح اللحم، حتى أوضح أو أوضح العظم. احنا قلنا الموضحة التي فيها الدية هي لما كان في وجه الرأس، هذه موضحة أوضح العظم، ليس فيها إلا إيش؟ إلا مقدر. نقدره عبدا قبل الجناية قالوا 1000، بعد الجناية قالوا 800، كم نقص من قيمته؟ 20%. نقول: عليك 20% من ديته، من ديته. إن كان حرا فديته 100 من الإبل، إن كان امرأة حرة مسلمة فها 50 من الإبل، إن كان كتابيا ف 50 من الإبل، إن كان إيش كتابية 25، فنقدر النسبة. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله: وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به جبراء. طبعا لو لأن الجناية لو كانت على العبد فإن إيش؟ فإنه ليس فيه دية، وإنما فيه ما نقص من قيمته، أرش الجناية، أرش الجناية. قال: وهي به قد برأت، فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته. قال: إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر. إن كانت الجناية على عضو به مقدر لا يجاوز فيه إيش؟ المقدر. مثال ذلك: رجل ضرب رجلا في فخذه شج اللحم، ما بال العظم، ضربه لنفرض 5 غرز في الفخذ. طيب ضرب في فخذه، أو لنقل مثلا مثل المؤلف قال: إلا أن تكون الجناية على عظم فيه مقدر فلا يجوز بها أرش مقدر، مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر فيها أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديته. يعني رجل ضرب آخر، احنا قلنا التي فيها مقدر ما هي؟ الموضحة التي تكون في الرأس أو الوجه. طيب ضربه الدامعة، يعني شج الجلد فسال الدم، قدرناه قبل الجناية عبدا 1000، بعد الجناية قالوا 900، كم النقص؟ 10%. طيب إذا كان المجني عليه حرا كم يعاد 10%؟ 10 من الإبل، ما نعطي 10 من الإبل، إن لو كانت موضحة وهي أبلغ من الجناية ففيها 5 من الإبل، كيف نعطيه فيما هو أقل من الموضحة؟ 10 من الإبل. وإذا كان ما كان فيه مقدر كما لو كان شجاج الرأس كالموضحة والمأمومة والجائفة في غير هذا والهاشمة والمنقلة، لا نعطيها أكثر من ذلك، لا نعطيها أكثر من ذلك. قال: إلا مثلا شجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها، لا يمكن أعطى من الجناية أكثر من مما فيه مقدر، فالموضحة أكثر من الباضعة وأكثر من الدامعة. قال أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها، احنا قلنا دية الأنملة ثلث الإصبع، فالحر فيه عشر من الإبل، فالأنملة فيها كم؟ ثلث العشر، أي ما قيمته 3.3 من الإبل. طيب هذا رجل، احنا قلنا الجراح في غير وجه الرأس ليس فيها مقدر إلا أن تكون إيش؟ جائفة، تدخل الجوف، الجوف ما فيه جوف، أما اليد ما ليس فيها جوف. طيب هذا رجل جاء إلى عبد إلى حر فشج يده أو جرح إصبعه الأنملة، لنفرض أنه جرح أنه في إبهامه، قلنا نقدره عبدا قبل الجناية، قالوا قيمته 1000، بعد الجناية بهذه الإبهام مثلا قالوا قيمته 800، كم الفرق؟ 20%. طيب إذا كان مجني عليه حرا 20% كم تعدل؟ تعدل 20 ناقة، 20 ناقة. طيب هي لو قطع الأنملة أساسا منه ما بلغت إلا ثلث العشر، فلا يعطى أكثر من المقدر. قال ويجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها، فإن كان حرا مسلما أو أمة، لأن أو حرة مسلما، لأن الحرة المسلمة والحر المسلم ما دون ثلث يتساوان، فقطع أصبع امرأة 10 وقطع أصبع مسلمة مسلم حر أيضا 10 من الإبل. فإذا كانت الجراح في الأنملة لا يتجرح، كذلك لو جرحوا في إصبعه أو لو جرحوا في يده، جرح العبد في يده هنا جرحه جرحا عميقا احتاج إلى 20 غرزة، وقدرناه عبدا قبل الجناية وعبدا بعد الجناية، 1000 قبل الجناية وبعد الجناية قالوا 600، يعني 400 نقص من قيمته، 400 تمثل من قيمة من جناية من الحر كم؟ 40 ناقة، 40 ناقة. قال الشيخ لو من قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وسواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. كفارة القتل الأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، قال جل وعلا من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فقضى الله بدية الخطأ رقبة مؤمنة، فمن لم يجد الرقبة كان لا يجد قيمتها أو لم توجد كما هو الحال في عصرنا فيصوم شهرين متتابعين، هذه كفارة القتل، قتل الخطأ وشبه العمد. قال ومن قتل مؤمنا أو ذميا، أو قتل ذميا وكذلك أو مستأمنا أو معاهدا، وخرج بذلك الحربي، لأن الحربي دمه حلال، فلو كان ذميا وهو الكافر الذي يستوطن بلاد الإسلام ويدفع الجزية ويلتزم أحكام الإسلام، أو المستأمن الذي دخل بلادنا بأمان، أو المعاهد الذي بيننا وبين قومه عهد على وضع الحرب. قال من قتل مؤمنا أو ذميا قال بغير حق، بغير حق سواء كان على المذهب سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ، المذهب أن الكفارة تلزم القاتل مطلقا ولو كان عمدا. طبعا أما الخطأ فالنص الآية نص في ذلك، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذا مؤمن، ودية مسلمة إلى أهل إلا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، الرجل مسلم معه في بلاد الكفار مستضعف وقتل، وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وليس فيه دية لأنه بين قومه الكفار. قال وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق، وهم من؟ الكفار الذميون والمستأمنون، بينهم ميثاق كالمستأمن والمعاهد والذمي، هذا كله فيه ميثاق، فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة، فقضى الله بهذه الآية أن كفارة القتل خطأ في قتل المؤمن الذي يعيش بين المسلمين، وفي قتل إيش؟ الذمي أو المعاهد أو المستأمن، وأن الكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فالآية جاءت في الخطأ، الآية جاءت إيش في الخطأ، وقالوا الشبه العمد هو كالخطأ لأنه لا قصاص فيه، وذاك الشبه العمد أقرب إلى الخطأ منه إلى العمد، من هنا لم يكن فيه قصاص، العمد هو الذي فيه قصاص. طيب إذا كانت الآية جاءت في الخطأ وأدخل فيه الشبه العمد لأنه نوع من الخطأ، طيب أين الدليل على العمد أن فيه كفارة مع الآية جاءت فيه ومن قتل مؤمنا خطأ هكذا؟ قالوا لأن العمد من باب أولى، إذا كانت الكفارة لازمت من قتل خطأ لم يقصد الجناية أساسا، فالعامد من باب أولى إيش؟ أنه تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة فهو من باب أولى، ولأن العتق يعتق به من النار، لماذا جعلت الكفارة عتقا؟ حتى يعتق الله يعتقه الله عز وجل من النار والعقوبة. قال والعامد كذلك إيش؟ آثم وهو وتلزمه الكفارة. هذا مذهب الإمام أحمد، هو المذهب وهو قول الشافعي أيضا. وقال بعض العلماء بل الكفارة في الخطأ وشبه العمد، وأما العمد فلا كفارة فيه، العمد لا كفارة فيه. قال والدليل عدم الدليل، قال لأن الآية جاءت نصا في الخطأ، ومن قتل قال من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فجاء فتحرير رقبة، هذا الحكم معلق على الوصف السابق، وصف السابق ما هو؟ خطأ. فمفهوم الآية أن من قتل مؤمنا عمدا فليس فيه تحرير رقبة. قال ولأن الكفارة لزمت، لأن الذنب ليس هناك ذنب إلا عدم الاحتراز، وفي شبه العمد ذنب لكن لم يبلغ أن يتعمد القتل، وعلى هذا فالكفارة لرفع إيش؟ هذا في عدم الاحتراز ولتكفير يعني عدم الاحتراز من ذلك والتهاون في مثل هذا الأمر. أما العامد فإن إثمه أعظم، وإثم قتل العمد أعظم من أن يكفر بالكفارة. قال جل وعلا من قتل مؤمنا، قال من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا فقتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة، فهذا الذنب لا تكفره الكفارة، وذلك لم تشرع فيه الكفارة، فهو أعظم من أن يكفر. من هنا قال العلماء أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر هو قتل النفس بغير حق، هذا أعظم من الزنا وشرب الخمر ومن الربا وأكل الميتة وقذف المحصنات ومن غير ذلك من هذه الآثام، فهو أعظم الذنوب بعد الكفر بالله تبارك وتعالى. هذا هو الراجح وهو المشهور من المذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، وهو الصحيح. وعلى هذا فكفارة القتل تكون في قتل الخطأ وشبه العمد، وأما العمد فلا كفارة فيه، وإنما على القاتل أن يتوب الله توبة نصوحا. لكن المؤلف مشى على القول أن الجميع فيه الكفارة، قال من قتل مؤمنا يعم قتل العمد وشبه العمد والخطأ. قال الشيخ قال أو شارك فيه، سواء قتل أي باشر القتل بجميع أنواع الثلاثة، والصحيح أن العمد لا كفارة فيه، أو شارك فيه، إما أن يكون خطأ أو شبه عمد شارك في ذلك، لأنه تكفير عن ذنب فيشمل كل شريك سواء كان بمباشر أو بتسبب. قال الشيخ أو شارك فيها أي في القتل، قال أو في إسقاط جنين فعليه كفارة. طبعا لماذا ألزمنا الشريك؟ لأنه غير محترز أيضا، يعني شارك في رجل ألقى أعطى السلاح لشخص ليضرب هذا الصيد، وإذا رمى وإذا الرجل وإذا إيش حر مسلم معصوم الدم، هذا أعطاه السلاح وذاك إيش رمى، هذا عبال بارود وذاك رمى، كله مشاركون. أو ظنوه حربيا أحدهم أمسكه والثاني إيش قتل، ظنوه حربيا وتبين أنه ذمي ولم يعلموا به، هذا قتل إيش خطأ. فالمباشر والمتسبب كلاهما لم يحترزا، وذلك شرعت فيه الكفارة حتى يكون ذلك إيش رفعا لتلك المؤاخذة التي كانت بسبب عدم الاحتراز والتهاون في مثل هذه الأمور. قال أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، كذلك في إسقاط جنين، يعني لو أسقطت جنينا، لكن لابد أن يكون الجنين قد نفخ فيه الروح، قد لابد أن يكون فيه قد نفخ فيه الروح، والروح تنفخ بعد 4 أشهر. يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل الملك. الملك فدل على أن الروح لا تنفخ إلا بعد مضي 120 يوما. فإذا تبين فيه أنه قد نفخ الروح وكان قد تحرك ثم سقط ذلك الجنين، يعني كما لو أسقطته، فهذا فيه كفارة، هذا فيه كفارة. قال أو في إسقاط الجنين. أما إذا كان قبل نفخ الروح كما لو كان نطفة أو علقة أو مضغة لم تنفخ فيها الروح، فهذا لا كفارة فيه لأنه لم تسقط روح. قال أو في إسقاط الجنين فعليه كفارة، أي القاتل عليه كف، سواء هي التي ضربت بطنها جنينها حتى سقط، امرأة ضربها رجل رفسها صدمها بالسيارة فمات ما سقط ما في بطنها بعد نفخ الروح فيه، فعليه كفارة. قال أو في إسقاط جنين فعليه كفارة. ثم عرف الكفارة، قال وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، لنص الآية فتح رغبة مؤمنة، فمن لم يجد، وقال في آخر الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. قال الشيخ وسواء كان مكلفا أو غير مكلف، سواء كان مكلفا أي القاتل أو غير مكلف، أي لو جاء صبي صغير وأخذ بندقية فرمى شخصا، طبعا قتل الصغير ليس عمدا، قتل خطأ، قتل إيش؟ خطأ. قال عليه كفارة، أي يؤخذ من مال الصغير ما يكفر به، وهي عتق رقبة. كذلك لو مجنون أخذ مسدسا فرمى به إنسان وهو مجنون غير مكلف، قال عليه كفارة في ماله، فيؤخذ من ماله ما يعتق به رقبة. قال لعموم قوله ومن قتل مؤمنا خطأ، قال ومن من ألفاظ العموم يعم كل قاتل مكلفا كان أو غير مكلف. قال حرا أو عبدا، أي سواء كان القاتل حرا أو كان عبدا. الحر ظاهر، طيب العبد كيف يكفر بعتق الرقبة؟ لا يكفر بعتق الرقبة، ولكن يكفر بصيام شهرين متتابعين. وقال بعض العلماء بل غير المكلف لا كفارة فيه، قال لأن الكفارة لرفع الإثم الذي وجد بسبب عدم الاحتراز والتهاون، وغير مكلف ليس عليه إثم، غير مكلف كالمجنون والصغير فلا إثم عليه، وإذا كان ما شرعت في حقه الكفارة إذ ليس هناك إثم يرفع بهذه الكفارة، وهذا هو الأرجح، وأظنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته. تصادم نفسان لم يكن أحدهما مخطئا، يعني اثنان في سيارة، كل واحد في السيارة تصادما، شارع رايح راد، كلاهما سهى وحصل بينهما تصادم فمات، فقال فعلى كل واحد منهما كفارة، يؤخذ من تركتي كل واحد منهما إيش؟ ما يعتق به رقبة، ما يعتق به رقبة. قال ودية صاحبي على عاقلته، دية صاحبي ماذا؟ على عاقلته، أي وعليه الدية، والدية تكون على العاقلة لأن هذا من باب قتل الخطأ. وعلى هذا فلو صدم رجل امرأة، صدم حر مسلم امرأة حرة مسلمة ومات، ولم يكن أحدهما مخطئا والآخر غير مخطئ، لا كلاهما إيش؟ تشارك في الخطأ وتصادم، صادم على رجليهما، صادم في السيارة فمات، فنقول على كل واحد منهما كفارة، يؤخذ من تركة الرجل ما يكفر به عتق رقبة ومن تركة المرأة، وعلى عاقلة الرجل دية من؟ المرأة، وعلى عاقلة المرأة دية إيش؟ الرجل. فعاقلة الرجل تدفع 50 من الإبل، دية المرأة نصف من الرجل، وعاقلة المرأة تدفع إيش؟ 100 من الإبل لأولياء الرجل. قال ودية صاحبي على عاقلته لأنه باب قتل الخطأ. قال وإن كان فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر، أي على فرس وكلاهما تصادما ومات ومات أفراسهما، فصار على كل واحد منهما الدية، دية الآخر على عاقلته وعليه كفارة تؤخذ من تركته، وعليه ضمان فرس الآخر. كذلك لو تصادم في السيارة ومات، فعلى كل واحد منهما دية صاحبه وتكون على عاقلته، ويؤخذ ماله كفارة عتق رقبة، ويضمن ما أتلف من سيارة صاحبه. قال وإن كان فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر زيادة على الكفارة وعلى الدية. قال وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته، إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر، فعليه كفارة وضمان السائر ودابته. أما إذا كان أحدهما مخطئا تصادم لكن أحدهما هو المخطئ والآخر غير مخطئ، قال مثاله رجل واقف فجاء رجل فصدمه فمات، من المخطئ؟ المخطئ السائر ذاك واقف. كما لو كان إنسان واقف في سيارته فجاء آخر بسيارته فصدمه وهو واقف، واقف غير متعدي، واقف في الطريق في مكان يحق له الوقوف فيه ومات، فهنا من المخطئ؟ المخطئ الصادم السائر، فعليه ماذا؟ عليه دية صاحبه الواقف، وعليه كفارة، وعليه ضمان تلافي سيارته. وأما الذي قتل فليس عليه شيء لأنه ليس مخطئا. قال وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف لأنه أتلفها، وعلى عاقلته ديته، على عاقلة لأن كلاهما مات، فعلى عاقلة السائر ديته إيش؟ الواقف. قال إلا أن يكون الواقف متعديا. أما لو كان الواقف متعديا أي وقف في موضع لا يحق الوقوف فيه فيكون هو المخطئ، يكون هو المخطئ. قال بوقوفه، قال كالقاعد في طريق ضيق، رجل في طريق ضيق واقف قاعد، فجاء رجل فصدمه فمات. هذا الطريق ليس في محل قعود، ليس في محل قعود. هذا فيما إذا كان الصادم السائر لم يمكنه الاحتراز، أما إذا كان يمكنه الاحتراز فهو مشارك له في الخطأ. الكلام لا، يمشي في الطريق ثم مثل إنسان يمشي في طريق هكذا طريق سريع مثل السيارة، وإذا السيارة واقفة في منتصف الطريق خط سريع واقف في منتصف الطريق واقفة فصدمه، فمن المخطئ؟ المخطئ الواقف، لأن هذا الطريق ولا يمكن احتراز من هذا، فجأة هكذا سيارة واقف في منتصف الطريق فصدمها، فهنا لا يضمن، إنما يضمن الواقف لأنه وقف في موضع لا يحق الوقوف فيه. أما لو كان واقفا في إشارة فجاء رجل فصدمه في إشارته فالخطأ على السائر. قال لي أن يكون واقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر، وقف في ملك السائر، رجل يمشي مزرعته وإذا رجل واقف في بي في بستانه في مزرعته فصدمه فمات، طبعا هذا ليس مكان، هذا ملك لي، أنت من الذي أدخلك هنا؟ فيكون هو المتعدي، فيكون الضمان على من؟ الضمان والدية والكفارة كلها على الواقف لأنه هو المتعدي هو المخطئ. قال فعليه أي على الواقف هذا كفارة لأنه هو المخطئ حينئذ. قال وضمان السائر ودابته، يضمن السائر ويضمن دابته، عليه كفارة في نفسه لأنه هو يعتبر قتل السائر، وعليه ضمان السائر ودابته يضمنه إن كان في الدية وكذلك في إتلاف دابته. قال ولا شيء على السائر ولا على عاقلته لأنه يكون غير مخطئ، فيكون واقف في مكان لا يحق الوقوف فيه هو المخطئ، والسائر قد عمل ما. ولذلك اليوم بعض العلماء يرى أن في التصادم اليوم إن كان كلاهما مخطئا قال فينظر النسبة، اليوم في المرور يقال والله 60% على فلان و 40% على فلان، فهذا يضمن 60% من دية الآخر وهذا يضمن 400% من دية الآخر. وقال بعض العلماء متى ما كان كل واحد من مخطئا بغض النظر عن نسبة الخطأ كل منهم يضمن دية الآخر، لكن الأظهر والله أعلم أنه يضمن نسبة الخطأ، يضمن نسبة الخطأ. واليوم في المرور في الحوادث المرورية إذا كان إن كان واحد كلاهما مخطئين يسجلون الخطأ، هذا نسبته كذا وهذا نسبته كذا، وعلى هذا على هذا القول إنما يضمن نسبة. لو قيل له أنت نسبة الخطأ عليك 8% تضمن 8% من دية الآخر، 20% 20% من دية الآخر. قال وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق، المنجنيق معروف آلة توضع في الحجارة ثم ترمى. قال وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما، ثلاثة رموا، واحد نصب المنجنيق والآخر أخذ الحجر والرابع والثالث أطلق، كلاهما اشتركا في الرمي. قال فقتل الحجر معصوما، وقع الحجر على معصوم كأن يكون ذميا أو أن يكون إيش مسلما. قال فقتل معصوما فعلى كل واحد منهما كفارة. لأن ماذا؟ لأنهما اشترك، كل واحد منهم مشارك في إتلاف المعصوم، والكفارة لرفع الإثم عليه بعدم الاحتراز والتهاون في مثل هذا الأمر، وعلى هذا تلزم كل واحد منهما كفارة. أما الدية فلا يظنون إلا دية واحدة لأن المقتول واحد. قال وعلى عاقلته ثلث الدية، الدية واحدة لأن المقتول واحد، وكلاهما ثلاثة، نقول كل واحد منهم عليه كفارة عتق رقبة أو يصوم في المجلس فصيام، لأن هذا لرفع عدم احتراز عن كل واحد منهما. وأما المقتول لما كان واحدا فالواجب فيه دية واحدة تقسم عليهم الثلاث، كل واحد منهما ثلث الدية، وإذا كانت ثلث الدية فتكون من مالي هو، لأن العاقلة لا تحمل إلا ما زاد على الثلث في قتل الخطأ، العاقلة تحمل ما زاد على الثلث، والثلث فما دون يحمله إيش القاضي. وذلك لو كانوا أربعة أو لو كانوا اثنين فنقول على كل واحد منهم كفارة، والدية ونصف الدية على كل واحد، لكن الدية تكون على من؟ على العاقلة. قال وعلى عاقلته ثلث ديته، أو عفوا قال على عاقلته لأن العاقلة تحمل الثلث فما فوق، فلو كانوا أربعة يكون إيش ربع الدية على كل واحد من ماله هو، من ماله هو، لأن العاقلة تحمل الثلث فما فوق. قال وإن قتل أحدهم فكذلك، إن قتل أحدهم رموا بالمنجنيق، هم اللي عدوا المنجنيق وقتل وأحد هؤلاء، قالوا فكذلك أي على كل واحد منهم كفارة، كل واحد منهم إيش كفارة، حتى اللي قتل نفسه هو مشارق نعم يؤخذ من ماله ليكفر عن إيش كفارته وقتل نفسه، الآخران واضح أن عليهما كفارة، ثلاثة اشتركوا ها؟ كما لو جاءوا مثلا في قنبلة وأرادوا صنع قنبلة، وهذا جاء البارود وهذا جاء كذا ثم انفجرت وقتل أحدهما، على كل واحد منهم كما كفارة ها؟ حتى المقتول على المذهب يكفر إيش لأنه من قتل من قتل مؤمنا خطأ وقد قتل نفسه خطأ فعليه كفارة، فظاهر الآية. وقال بعض العلماء بل القاتل ليس عليه كفارة، إنه قد جاء الحديث في من قتل نفسه بمشاقص وذاك الذي رمى نفسه بقتل لم يقضي فيه النبي عليه الصلاة والسلام بكفارة، وعلى هذا فالصحيح أن قاتل نفسه لا كفارة عليه، وهذا هو الأرجح والله أعلم. قال من قتل أحدهم فكذلك أي عليه الكفارة ها؟ وعليه الدية، تقسم الدية بحسب أعدادهم، فإن كانت الدية الثلث فما فوق فعلى العاقلة، وإن كانت أقل من الثلث فعلى القاتل أو على كل شريك. قال إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله، قاتل نفسهم ثلاثة اشتركوا في قنبلة فمات أحدهم، نقول هو عليه كفارة، كفارة قتل على من ماله، وكل واحد منهم على كفارة، لكن هو الآن والدية بينهم ثلاثا، هذا الشريكان يدفعان الدية للمقتول، هذا ثلث وهذا ثلث، وهو يدفع دية لنفسه، نقول لا ليس على دية لنفسه لأن الدية تكون له. قال إلا أنه يسقط ثلث ديته أي المقتول المشارك لهم في مقابلة فعله، لأن عليه في الأصل ثلث الدية بالقتل وهو قد قتل نفسه، فلا يدفع الإنسان الدية لنفسه لأن الدية عن قتل نفس أخرى، ففرق بين الجناية على نفسه والجناية على غيره، لكن يبقى له لورثته ثلث الدية على كل شريك منهم ثلث الدية. قال وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين. قال وإن كانوا أكثر من ثلاثة، كانوا أربعة اشتركوا في صنع قنبلة فانفجرت فمات أحدهم، قال سقطت حصة القتيل، قال إنه يسقط ثلث ديته في مقابل فعله، قال سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين، طبعا الفرق أنه إذا كانوا ثلاثة فالدية على من؟ العاقلة، وإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية على من؟ على نفسه. قال الشيخ وإن كانوا أكثر من ثلاثة وعندها أكثر من ثلاثة سيكون الدية في حق كل واحد منهم في مالي هو لأنها أقل من الثلث، قال سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين، سقطت من الدية حصة إيش؟ القتيل وباقي الدية في أموال الباقين. طبعا في الصورة الأولى إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله، تسقط ثلث ديته، أي لا يضمن عاقلته ثلث الدية، لا يضمن عاقلته ثلث الدية، لأنه إيش؟ لا يدفعون الدية لأنفسهم. الصورة الأخرى الآن سقطت حصته، يعني في الصورة الأولى ثلاثة اشتركوا في قنبلة مات أحدهم، الآن كوع عليه ثلث الدية، نقول هذا ثلث الدية مع الكفارة، قال هذا ثلث الدية وهذا ثلث الدية وهذا ثلث الدية، من يتحملها ثلث الدية؟ تتحملها إيش؟ العاقلة، تتحملها العاقلة، والعاقلة أعم إيش؟ من أصحاب الفروض، وعلى هذا الدية كل من؟ للورثة، فالنساء لا يعقلن فيكون لهن نصيبهن من الدية. أما إذا كانوا أربعة فالدية على ماله هو، فلا يأخذ ماله هو ليدفع إيش؟ لنفسه. قال سقطت حصة قتيل وباقي الدية في أموال الباقين. طبعا هذا على مذهب المؤلف، ولا فإن القول الثاني في المذهب أن ما قابل فعل مقتول فهو هدر لا تضمنه العاقلة. ظاهر كلام مؤلف أنه إذا كانوا ثلاثة فأقل، فلا إذا كانت الدية على العاقلة فالعاقلة تضمن، يعني معنى المقتول منهم، لكن يضمن ثلث الدية وتعطى الدية لورثته هو تضمنها. القول الثاني أنه طالما أن العاقلة لا تتحمل دية المقتول إذا كان منهم، لا تتحمل الدية، فكل ما قابل فعل المقتول فهو هدر لا تضمن العاقلة، كما أنه لا يضمن إيش؟ عن نفسه هو. قال إنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله. قال وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل أي من الدية. قال وباقي الدية في أموال الباقين. قال المؤلف رحمه الله باب القسامة. قال روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة رضي الله عنه محيصة عبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر فقتل عبد الله بن سهل فاتهم اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فقالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ قالوا فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا قوم كفار، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. طيب القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، يعني رجل قتل ولا يعلم قاتله، لكن هناك عداوة بينه وبين شخص، فيأتي أولياء القتيل يتهمون شخصا بعينه، هم لم يروه ما عندهم فيه بينة، لنفرض أن بين اثنين عداوة ثم قتل، فجاءوا لي وقالوا الذي قتله فلان، عندكم بينة؟ ما عندنا بينة، لكن الذي قتله فلان لوجود عداوة. طيب تشهدون، يشهد من أولياء القتيل خمسون أن الذي قتله فلان ابن فلان، فإذا حلفوا خمسين يمين على أن قاتله فلان ابن فلان استحقوا دم صاحبهم وقتل إيش؟ القتيل. وإذا قال العلماء هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وهي مشروع بالسنة والإجماع. أما السنة في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وأجمع ذلك العلماء. فهنا ماذا قال؟ الآن هذا عبد الله بن سهل قتل في خيبر، من المتهم به؟ اليهود. جاء أولياؤه فقالوا قتل، ما قال من تتهمه؟ قال يهود، وعين واحدة منهم فقال يقسم خمسون منكم على رجل منهم، لابد أن يقسم خمسون من أولياء القتيل خمسون، كل واحد منهم يقسم أن القاتل فلان ابن فلان، فإن أقسم خمسون من أوليائه على شخص بعينه استحقوه إما بالقصاص أو بالدية، وقد أجمع على ذلك العلماء. ولذلك القسامة لا تكون في الجراح وإنما تكون في الدماء في الأنفس فقط، يعني لو أقسموا الذي قطع يده فلان ما نقول لا قسامة فيه، القسامة تكون في النفس فقط لوجود الدليل، فلا تكون في قطع طرف ولا في جرح ولا في شجاج ولا في غير ذلك، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. إذن القسامة تكون في الأنفس. قال عيسى يقسم خمسون منكم على رجل منهم، إذن طلب أن يقسم خمسون. طيب لو كان أقل من خمسين تقسم الأيمان عليه، المهم أن تكون خمسين يمينا. فلو كان أولياؤه أربعة أو خمسة قسمنا على كل واحد منهم إيش؟ عشر أيمان. قال يقسم 50 منكم على رجل منهم، وهذا لابد أيضا أن يحدد شخص، لو لم يحددوه ما صحت قسامة. قال فيدفع برمتي، خلاص إذا أقسموا، أقسموا القتيل 50 يمين، أقسم 50 منهم على القاتل فلان استحقوه إن شاءوا القصاص وإن شاءوا الدية. قال فيدفع برمته، فقالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف، ما شهدنا. فقالت فتبرئكم يهود بأيمان 50. فلو لم يحلف أولياء الدم قالوا فلان، قال احلف، قال ما نحلف، ألا ما يتحول يمين على من؟ على أولياء المتهم، فيحلف 50 أن ولي إيش وليهم لم يقتل وليس هو القاتل. قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، قالوا قوم كفار ما نرضى، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله. قال الشيخ فمتى وجد قتيل فادعى أولياءه على رجل قتله، وجد قتيل وجاء أولياء القتيل فادعوا على شخص معين أنه قد قتله. طبعا لو كان اثنان يشهدان أنهم رأي القتل يقام عليه قصاص بوجود البينة، هنا لم ليس هناك بينة، ما عندهم بينة، ما عندهم شهود. قال وكان بينهم عداوات ولوث، أي لا بد في القسامة أن يكون هناك إيش؟ عداوة. أما لو اتهموا شخصا لا يعرف بينه وبين القتيل عداوة، هذا لا تصح القسامة، بل لا بد يكون عداوة كما كان بين المسلمين وبين اليهود. فاللوث هو العداوة الظاهرة، العداوة الظاهرة. وقال بعض العلماء اللوث هو ما يغلب على الظن صحة الدعوة به، كما لو شهد القتيل قال فلان، أو انفضوا جاءوا إلى مكان وجدوا القتيل وجدوا رجلا فوقه قال لا أنا ما قتلته، أو وجدوا السكين معه وقال لا أنا السكين كانت واضعة في الأرض أنا مسكته، وما رأوه يقتل، هذا كله إيش؟ لوث. أو كان بينهم عداوة وقد عرف بينهم العداوة، أو تهددوا من قبل بالقتل، أي لابد أن تكون ثمة إيش؟ ما يغلب على الظن صحة الدعوة، صحة الدعوة. ومثله لو جاء شخص واحد يشهد، لو جاء إنسان يشهد أن فلان قد قتله أشهد، هل تتم الشهادة بشهادة واحد؟ نقول لا، نأتي هنا إيش؟ نقول إيه هنا لوث، الشهادة الواحد التي لا تتم بها تكون لوثا. أو أن يكون المطلوب أو المتهم معروفا بالقتل، رجل يعذب الله كل من خاصمه يقتله قد سبق إيش؟ معروف بأنه مجرم. الشهاد لا بد من لوث يغلب على الظن صحة الدعوة به. قال وكانت بينهم عداوات، ولذلك لو ادعوا القتل على شخص وليس هناك عداوة وليس هناك ما يغلب على الظن صحة دعوة به لم تقبل قسامة. قال كما كان بين الأنصار وأهل خيبر عداوة اليهود والمسلمين، أقسم الأولياء على واحد منهم، إذن يقسم الأولياء على واحد منهم لقول المسلم تحلفون 50 على رجل منهم، إذن 50 يمينا وعلى من؟ على شخص. قال أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا، فإن كانوا كان أولياء 50 كل واحد منهم يقسم مرة، إن كانوا 10 أقسم كل تقسم 50، المهم أن يقسم 50 يمين تقسم على عدد أوليائه. قال أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا. طيب لو ادعوا أكثر من واحد، قالوا الذي قتله 2 3 ما تسع القسامة، حتى يدعوا شخصا بعينه ولا بد أن يكون معينا، ما يصح واحد منهم والله هذا من هذه القبيلة من هذه الأسرة، لا لا بد أن يحدد. قال يتحلفون على رجل منهم، رجل واحد معين. قال 50 يمينا، والقسامة لا يحلف فيها إلا الرجال، لا يحلف فيها إلا الرجال، يحلف بالرجال من ورثة الدم، وذاك النساء لا دخل لهن في القسامة. ولا يقسم غير مكلف كما لو كان صغيرا أو مجنونا. وقال العلماء تقسم على قدر مواريثهم، تقسم على قدر مواريثهم، فلو كان عنده أب وأخ، أب وابن، فالأب كم له؟ سدس، والابن الباقي، فالأب يحلف سدس 50 والباقي يحلفها من؟ يحلفها. إذن تقسم الأيمان على قدر من؟ على قدر مواريثهم، هم أولياء الدم، ورثته من الرجال خاصة، ولا بد أن يكونوا مكلفين، فلا يدخل فيه الصغير ولا يدخل فيه إيش؟ المجنون. قال 50 يمينا تقسم عليهم على قدر مواريثهم، فإن استووا كما لو كانوا 5 إخوة، 5 إخوة هم ورثته من الرجال، نقول كل واحد منهم يحلف إيش؟ 10 أيمان. فإن كانوا متفاوتين في الميراث فكل واحد يحلم منهم على قدر ميراثه. قال الشيخ 50 يمينا، إذا لابد أن يكون مجموع الأيمان 50، فلو كان وريثه واحدا كما لو كان ليس له وريث من الذكور إلا ابن فإنه يحلف 50 يمينا. قال واستحقوا دمه، لقول الإنسان فيدفع برمته، وجاء بحيث تحلمون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، فدل أن القسامة يثبت بها القصاص خلافا لمن قال لا يثبت بها الدية، لا يثبت، قال يدفع عليكم برمته. قال واستحقوا دمه، قال فإن لم يحلفوا كما لو خافوا، قال لا احنا ما نستطيع أن نتهم أحد، أو قالوا ما نستطيع أن نتهم شخصا بعينه، أو قالوا لا لا نحلف، لكن هم قتلوا. قال حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. نأتي المدعى عليه ونقول احلف 50 يمينا وتبرأ، 50 يمين مقابل دعواه، فيحلف 50 يمينا أنه إيش ما قتل. قال فإن نكلوا فعليهم الدية. إن نكلوا بمعنى لم يحلف المدعى عليه، ما حلف، قال لا ما أحلف، احلف حتى بر نكل. النكول لا يقضى فيه بالقصاص وإنما يقضى فيه إيش بالدية. قال الشيخ فإن نكلوا فعليهم الدية لا القصاص، لأن النكول يبقى حجة ضعيفة فلا يقام به القصاص، والأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات، وعلى هذا يثبت تثبت الدية ولا يثبت القصاص. قال فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، قالوا ما نحلف لكن لا نرضى بأيمانهم، هم قومون إيش كفار فجار معروفون بالكذب معروفون بكذا. قال وداه الإمام بيت مال حتى لا يضيع دمه هدرا فيدفع دية بيت مال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا شاء الله كيف نرضى أيمان قوم كفار، فوداهم بيت المال. قال ولا يقسمون على أكثر من واحد، أي القسم لابد أن تكون قسامة على شخص واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قال وإن لم يكن بينهم عداوة حلف المدة عليه يمينا واحدة وبرئ. أما إذا لم يكن بينهم عداوة ودعوا لا يوجد لوث، هنا لا لا قسامة، قالوا فلان قتله، طيب بين عداوة، قال لا ما في بين عداوة، صديقه ما بينها أي إشكال ولا هناك أي يعني ما يغلب على الظن إيش أنه قتله، ما هنا لا قسامة هنا. طيب ماذا يفعل المدعي عليه؟ نقول يحلف يمينا واحدة، يحلف ويبرأ، لأن هنا على القاعدة اليمين على البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال حلف المدعي عليه يمينا واحدة، وإنما يحلف 50 يمينا إذا كان ثمة لوث، أما عند عدم وجود العداوة أو اللوث أو ما يغلب على الظن به صحة الدعوة فيحلف يمينا واحدة. قال وبرئ لعموم قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.